الحسن قادم من قلب الليل الجاثم الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم وربيع الأمة آتم من بعد شتاء قادم الفجر الباسم قادم الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم الفجر الباسم قادم من قلب الليل الجاثم وربيع الأمة آتم من بعد شتاء قادم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 71 من الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتطرق إلى قضية المفاوضات الاستقلال وكيف نالت الجزائر استقلالها سريعا على هيئة نقاط، لأني مهدت لذلك طويلا في الحلقات الماضية، وظهر منذ نهاية سنة 1956 في الحقيقة وليس منذ الاستقلال أن رياح الاستقلال تهب على الجزائر بعد أن أيقنت فرنسا أن هذه ثورة لا يمكن أن تقف. هناك تصريحات في الحقيقة عجيبة أحب أن أتي بها لقادة الفرنسيين في بدايات الثورة، وكيف تنكسوا عنها عن طريق القوة والجهاد العظيم الذي أبداه إخواننا في الجزائر. وأقول دائما لا غنى أبدا، لا يمكن أبدا ولا غنى لنا أبدا عن الجهاد لاسترجاع حقوقنا. هذا الذي جرى في الجزائر، اسمعوا في الجزائر، اسمعوا بالله هذه التصريحات العجيبة. إثر اندلاع ثورة نوفمبر صرح وزير الداخلية آنذاك فرانسوا ميتران الذي صار رئيسا لفرنسا بعد ذلك يوم الخامس من نوفمبر 1954 بعد ثورة خمسة أيام أو أربعة أيام، قال: الجزائر هي فرنسا من فلاندر إلى كونغو، هنالك قانون واحد، يعني أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مجلس نيابي واحد، بذلك هي أمة واحدة، هذا هو دستورنا وتلك هي إرادتنا. الله أكبر، غطرسة وعنجهية. بعد شهور من اندلاع الثورة جاء في تصريح الحاكم العام جاك سوستيل يوم 23 فبراير 1955 قائلا: إن فرنسا هنا في ديارها، انظروا، أو على الأصح فإن الجزائر وجميع سكانها جزء لفرنسا، ملك، عبودية، رق، كما أنها جزء لا يتجزأ منها، إن مصير الجزائر فرنسي واختيار قررته فرنسا. انظر الغطرسة كيف، وهذا الاختيار يعني الاندماج. في سنة نفسها بتاريخ 25 سبتمبر 1955 يصرح إدغار فور رئيس مجلس الوزراء بقوله: ليس هناك من اختيار نسعى إليه، وهناك أكثر من قرن والجزائر تندمج في فرنسا، إن هدفنا الآن هو بلوغ الاندماج الكامل. وظل ذلك الحلم يراود ساسة فرنسا حتى بعد استنجادها بجنرال ديغول الذي لم يتردد في التعبير عن استراتيجية أحلام فرنسا التاريخية عند تصريح سنة 1958 بقوله: إن الجزائر ستبقى فرنسية مثل ما بقيت فرنسا رومانية. الله أكبر، اللهم لك الحمد فقد أخزيته. أيضا قال ديغول: لما كنت أعد الجزائر فرنسية كما كانوا يهتفون بأصوات عالية في أوائل العهد بالحكم، كنت أعد الجزائر الفرنسية عبارة عن حلم يؤدي إلى الإفلاس، فقد كنت أعتزم أن أحذو حذو فرنسا القديمة التي بعد أن أصبحت بلاد الغال ظلت محتفظة بالطابع الروماني، بحيث ستبقى الجزائر الفرنسية من عدة وجوه. يعني طبعا يقول أن الجزائر الفرنسية كما كانوا يريدون هذا حلم ما يمكن، لكن أن تبقى الجزائر في أوجه للفرنسة هذا هو الممكن، وهذا الذي جرى للأسف الشديد بعد ذلك. هنا صار هناك مفاوضات طويلة في الحقيقة بين جبهة التحرير الوطني وفرنسا. هنا سلسلة مفاوضات صارت في سنوات 1956 لسنة 1959. هذه المفاوضات بدأت بفشل كلها، أولا بسبب تعنت الفرنسي الاستخرابي، تعنت كبير جدا، ثانيا عدم جدية فرنسا في الحقيقة في هذه المفاوضات، فكانت تريد إطالة أمد المفاوضات حتى تتمكن من حسم القضية عسكريا، هذا أمر معلوم. ثالثا استهانتها بالممثلين الذين جاءوها، وعلى ذلك شواهد كثيرة. قبل إنشاء الحكومة المؤقتة كان يقول ليس هنالك طرف سياسي يتحدث معه، إنما العساكر هؤلاء ولا يمكن التحدث معهم. فلما أنشأت الحكومة المؤقتة سقط في أيديهم، يعني هذا تحليل، وبعض الناس يقول لا سقط في أيديهم ولا شيء، إنما إنشاء الحكومة المؤقتة كان تحت سمع وبصر وعين فرنسا بالتنسيق مع عبد الناصر، وهذا يذهب إليه الدكتور توفيق الشاوي في كلام طويل له سأورد بعضها إن شاء الله تعالى. محادثات جرت بعد ذلك، يعني هذه المحادثات لم تسمر عن شيء. ازداد الوضع الاقتصادي تأزما في فرنسا، الوضع العسكري ازداد تأزما في الجزائر، تعالت الأصوات بوجوب إيجاد حل. أمريكا تدخلت لأن خافت من أن يعمد الجزائريون بل أهل المغرب العربي إلى الاستعانة بدولة الاتحاد السوفيتي ودول تسير في فلكها، يعني أن تصير هذه بلاد شيوعية. أمريكا خافت من هذا وضغطت على فرنسا حتى تنهي هذه المشكلة، ولأجل تفرغ أيضا لمشكلات أوروبا. في ظل ذلك كله لم يجد هؤلاء العساكر سوى الدعوة للشروع في مفاوضات مع الحكومة المؤقتة. هنا ديغول دعا بشكل رسمي وعلني عبر الخطاب الذي ألقاه يوم 14 يونيو 1960 إلى جلوس حول طاولة التفاوض. محادثات مولان كلفت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية محمد الصديق بن يحيى وأحمد بومنجل لإجراء محادثات 25 يونيو 1960 من مدينة مولان الفرنسية. استمرت هذه المحادثات إلى 29 يونيو من نفس الشهر، غير أن باءت بالفشل بعد أن تأكدت نوايا فرنسا السيئة والخلافات الواضحة بين الطرفين حول العديد من القضايا التي أراد فيها الفرنسيون إملاء شروطهم سعيا للتعجيل بوقف إطلاق النار لا غير. وطبعا هنا الشرح فرحات عباس رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة هذا الموقف، وكلام طويل أما أجد نفسي يعني أن أذكرها الآن لطوله. أريد أن أصل إلى خلاصة الأمر. في الإفيان الأولى كان من المرتقب إجراء في محادثات في 7 أبريل 1961، لكن تأخرت نتيجة وضع فرنسا السياسي الذي ازداد تأزما، وكانت فرنسا قد اقترحت إشراك طرف آخر جزائري، لكن جبهة التحرير الوطني رفضت ذلك. أيضا اغتيال رئيس بلدية إيفيان بسويسرا وما تلا من أحداث نتيجة الضغط الذي أظهره المستوطنون المتصلبون بمواقفهم، يعني المستوطنون هم الذين اغتالوا رئيس بلدية إيفيان حتى يوقف المفاوضات، لأن المستوطنين الأوروبيين شرحت لكم قبل ذلك كانوا من أكثر الناس معارضة لانسحاب فرنسا من الجزائر، بل كانوا أكثر معارضة لانسحاب فرنسا من فرنسا نفسها. والمستوطنون هؤلاء ليسوا كلهم فرنسيين بالطبع، بل كثير منهم أوروبيون، ومضى على بعضهم في الجزائر آنذاك 130 سنة منذ أن استقروا في الجزائر، فورثوها يعني كابرا عن كابر بالباطل نسأل الله العافية. المهم فكانوا أكثر من فرنسا انزعاجا بسبب هذه المفاوضات، فقاموا منظمة الجيش السري OOS التي حدثتكم عنها قبل ذلك قامت بعدة محاولات منها قتل رئيس بلدية إيفيان حتى توقف هذه المفاوضات. ونادوا في الشوارع وجزائر فرنسية وقاموا بفظائع ضخمة، سبقا ذكرت لكم بعضها، أحرقوا المكتبة الجزائرية، أحرقوا مدارس، أحرقوا مستشفيات، قتلوا شخصيات جزائرية، قتلوا شخصيات فرنسية، فعلوا أشياء كثيرة ذكرتها من قبل فلا أعيد ولكن مجرد التذكير. كما حاول أنصار الجزائر الفرنسية من الجنرالات المتطرفين من أمثال فالان وجوهو وزيلر وشال الإطاحة بالرئيس ديغول في محاولة انقلابية في 22 أبريل 1961، مما عرض المفاوضات إلى التأجيل إلى غاية يوم 20 مايو 1961 مدينة إيفيان. التقى الوفد هنالك مشكل من كريم بلقاسم، محمد صديق بن يحيى، أحمد فرانسيس، سعد دحلب، رضا مالك، أحمد بومنجل، بيلوي جوكس، وكلود شايه، وبرونو دولوس، يعني جلسات متكررة لكن ما حسمت القضية. لماذا؟ إذ اصطدمت بقضية ملف الصحراء وانا حدثت مع الملف في الصحراء، كانت فرنسا تريد ان تقيم هذه المفاوضات بمعزل عن الصحراء، بمعنى ان يا ايها الجزائريون الذين تأتون تفاوض معنا تفاوضوا عن الشمال فقط، ما لكم علاقة بجنوب الصحراء اطلاقا. فهي فرنسية، ونحن الذين فتحنا الصحراء، نحن الذين اوصلنا المشاريع الاقتصادية والعسكرية والفنية والتنقيب عن النفط والغاز في الصحراء، ليس انتم، فليس لكم حق في هذه الصحراء. اضافة الى ان هناك دول اخرى، دول اخرى في قضية الصحراء هذه، ليس انتم فقط، هناك مالي، هناك النيجر، هناك دول. فلماذا تطالبون بالصحراء انتم؟ محاولة ماكرة من اجل ايقاع بين الجزائر وبين تلك الدول، ومن اجل تأخير امد المفاوضات حتى يحسم الامر عسكريا ان استطاعوا. ايضا مسألة محاولة فرض الجنسية المزدوجة لفرنسيين جزائريين، يعني ايش؟ يعني ان الفرنسيين والأوروبيين الذين في الجزائر كانت عندهم جنسية فرنسية، فكانوا يطلبون، فرنسا كانت تطلب الجنسية التلقائية أوتوماتيكية، يعني التلقائية لهؤلاء المستوطنين من الفرنسيين والأوروبيين أن يتجنسوا الجنسية الجزائرية، هم أحرار. يعني بمعنى أن مجرد ما تنسحب فرنسا وتبدأ قضايا جنسية جزائرية، هذه الجنسية تكون تلقائيا لهؤلاء الأوروبيين، يعني تمنح لهم كأنهم أبناء الجزائر. وهذا طبعا تفطن له هؤلاء المفاوضون ورفضوا ذلك، لأن هذا يعني احتفاظ بملكياتهم، صاروا جزائريين، احتفاظ بملكياتهم، احتفاظ بحقوق الشعب الجزائري التي انتزعوها منه سرقة، كابرا عن كابر، كانوا نهابا سراقا كابرا عن كابر، رفضوها ولا يطالبوا بأن تكون الجنسية، يقدمون كما يقدم أي شخص أجنبي لجنسية وينظر في طلبهم هذا. هذه أيضا عطل المفاوضات، وهذا أدى برئيس الوفد الفرنسي إلى تعليق المفاوضات يوم 13 يونيو 1961. استئنفت المفاوضات مرة أخرى في لوغران من 20 إلى 28 يوليو 1961، ولكن بدون جدوى، مما جعل المفاوض الجزائري نفسه يعلقها هذه المرة بسبب إصرار فرنسا على التنكر لسيادة الجزائر، لسيادة الجزائر على صحرائها، وذلك علقت المباحثات، ولم تباشر الحكومة المؤقتة مباحثات مرة أخرى إلا بعد أن تحصلت على اعتراف صريح في خطاب الرئيس الفرنسي شارل دي غول يوم 5 سبتمبر 1961، ضمنه اعتراف فرنسا بسيادة الجزائر على صحرائها. هنالك تجددت اللقاءات التحضيرية يوم 29 أكتوبر 1961، ثم 9 نوفمبر 1961 في بال، وهكذا مفاوضات إلى أن وصلوا إلى مرحلة المفاوضات النهائية في مفاوضات إيفيان الثانية. وصادق المجلس الوطني للثورة الجزائرية على مسودة ليروس التي أعلنت الحكومة المؤقتة رغبتها في مواصلة المفاوضات رسميا عن طريقها. وهنا جولة أخيرة من المفاوضات امتدت من 7 إلى 18 مارس، أعقبها توقيع اتفاقيات إيفيان وإقرار وقف إطلاق النار، وخرجت الجماهير الجزائرية في الشوارع فرحة جدا بما تحقق لها بعد 132 سنة من استخراب الدنيء الطويل. وقرروا عمل مرحلة انتقالية مدة 6 أشهر، وإجراء الاستفتاء الشعبي في الجزائر إن كانوا يريدون أن يستقلوا أو لا. وهذا طبعا مهزلة، المعلوم أن الجزائريين سيصوتون بنعم، وصوت الجزائريون بنعم بنسبة هائلة جدا تقدر ب 99%. وتضمنت هذه الاتفاقيات أيضا جملة من الاتفاقيات الاقتصادية التي ظلت سارية المفعول سنوات بعد ذلك. من أهم أيضا بنود الاتفاقية أن تبقى فرنسا في الصحراء لمدة 5 سنوات حتى تنتهي من تجاربها النووية، وهذه جريمة تكلمت عنها أنا فيما سبق، والنفط والغاز، وتتاح لها إمكانية استخدام بعض المطارات الجزائرية بدون قيود، وهذا كله يوافق عليه هؤلاء المفاوضون من أجل أن ينهوا قضية جزائرية ويخرجوا منها بأكبر المكاسب لصالح الجزائر. وفي الوقت نفسه قالوا أن فرنسا أنفقت أموالا طائلة في قضية مشروع النووي وليست على استعداد أن تخلص منه، ويريدون أن يكون هذا حجر عثرة في طريق المفاوضات. النست الآن في مقام التقويم لنتائج مفاوضات إيفيان، هل هي ناجحة، هل هي قوية، هل انتزع الجزائريون كل ما يستطيعون انتزاعه من فرنسا آنذاك أو لا، لماذا لم يطلبوا تعويضات، لماذا لم يطلبوا اعتذارا، هذا ما أعرف عن هذه القضية، بحاجة لدراسة طويلة موثقة علمية يتضافر عليها جهات عديدة في الجزائر. أيضا كلام طويل على قضية تفصيلات المفاوضات وما جرى، ما أجد نفسي في حاجة لذكر هذه التفصيلات. عينت مرحلة انتقالية من رئيس ومعه 11 شخصا، أو رئيس ومعه 11 شخصا يديرون شؤون البلاد إلى أن تنتهي المرحلة الانتقالية وتؤول الجزائر إلى أهلها من جديد. وفي وقت إطلاق النار توجه يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بخطاب إلى الشعب، أكد فيه أن اتفاق وقف القتال يعد نصرا عظيما للشعب، وأصدر أوامر من مختلف جهات جيش تحرير الجزائري بإيقاف العمليات طاعة لهذا الاتفاق. طبعا هنا منظمة السرية، هذه المستوطنون الأوروبيون هؤلاء حاولوا بكل ما استطاعوا أن يفشلوا هذا الاتفاق، وقاموا بعمليات كبيرة جدا بعد وقف إطلاق النار حتى يستدرجوا الجزائريين يردوا عليهم، فتعتذر فرنسا عن تنفيذ الاتفاق بأن الجزائريين خرقوا اتفاقية وقف إطلاق النار، لكن المجاهدين كانوا أذكياء وتوقفوا عن الرد حتى تنتهي المدة ويقام الاستفتاء، ثم بعد ذلك يعني يحققون في جرائم هؤلاء وينتقمون منهم. استجاب المواطنون بنسبة كبيرة جدا للاستفتاء الذي كان في الفاتح من يوليو، وقرر أن يكون يوم 5 يوليو يوم انتقال السلطات النهائي إلى الجزائريين ورحيل المستخرب الفرنسي، وهو اليوم نفسه الذي دخلت فيه فرنسا إلى الجزائر في 5 يوليو سنة 1730، فكان ذلك رمزا جليلا لإخراج الفرنسيين من الجزائر في اليوم نفسه، وخرجوا من الميناء نفسه سيدي فرج بفضل الله وبحمده ومنته بعد 132 سنة من الحكم الاستخرابي الفرنسي الدامي الوحشي الهمجي. وهذه طبعا يوم صباح 3 يوليو 1762 أعلنت اللجنة أن 6,549,736 موزعين على 15 مقاطعة كانوا هم الذين يحق لهم التصويت، عبر عن منهم 5,992,115 بنعم. نعم، و 16,534 بلا، نسبة قليلة جدا مضمون من الحركة والخونة وكذا. واقتضى هذا أولا تعترف فرنسا فورا باستقلال الجزائر، وهذا ما حدث، يتم نقل السلطات فورا، تنظم الهيئة التنفيذية المؤقتة في خلال 3 أسابيع انتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية تتسلم السلطات. بناء على ذلك أعلنت نتائج الاستفتاء يوم السبت 3 يوليو 1962، وبعث الرئيس الفرنسي شارل ديغول إلى عبد الرحمن فارس رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة للجمهورية الجزائرية رسالة تحمل الاعتراف باستقلال الجزائر، وعد يوم الاثنين 5 من يوليو 1962 التاريخ الرسمي باسترجاع السيادة الوطنية التي سلبت في ذات اليوم من سنة 1830، ولله الحمد والمنة، والعقبة إن شاء الله تعالى لفلسطين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، وحظيت هذه الثورة ونتائج هذه الثورة في الحقيقة بتقديرات عظيمة في أنحاء العالم العربي والإسلامي، من حيث إصرار الشعب الجزائري على نيل حقوقه وانتزاعها بالقوة، وإنما تأخذ الدنيا غلابة، وعلى جهاد طويل أمد وصبر هائل 132 سنة حتى انقلع أولئك إلى غير رجع إن شاء الله تعالى. وكان من نتاج استقلال الجزائر أن استقلت قبلها 12 بلدا إفريقيا كانت فرنسا مسيطرة عليه سنة 1960، لجأت تتفرغ للجزائر، وظنت أن منح الاستقلال ل 12 بلدا إفريقيا في سنة 1960 كفيل بأن يفرغها للجزائر وأن ينسي الجزائريين قضية الجزائر الجزائرية، لكن مع ذلك فضل الله تعالى ما نجحت هذه المؤامرة، وكان الجزائر الفضل على 12 دولة إفريقية في نيل الاستقلال. وأيضا عادت هذه الثورة إقليم فزان إلى المملكة الليبية المتحدة رغم أن فرنسا، وأيضا هذه الثورة ساعدت على الاعتراف الكامل باستقلال المغرب وتونس سنة 1956، وكانت الثورة الضخمة في الجزائر يساب الرئيس في تسليم المغرب وتونس لأهلهما حتى تتفرغ فرنسا للجزائر، وقدمت شهداء كثيرين وكثيرين جدا، وحتى أن أميلكار كابرال كان يقول إن الجزائر هي مكة الثوار، يعني هي البوصلة للثوار، بها يتعرفون على كيفية الثورة وأساليب الثورة وكيف تبدأ الثورة وكيف تنهي الثورة. وفي الحقيقة الشعوب الجزائر العربية رفعت رأسها بهذه الثورة، إلا أن الانتكاسة التي حصلت في الثورة من حيث الناحية الإسلامية والعربية سأذكرها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. أهمية إمضاء اتفاقية إيفيان ألحقت بجيش فرنسا الاستخرابي آخر هزائمه الكبرى الذي تمرغ في أوحالها قرنا وثلث القرن، وهزيمة طويلة، هذه كان الحمد لله هزيمة يعني كبيرة ومذلة لفرنسا آنذاك. اتفاقيات إيفيان حققت الشعب الجزائري مطالب كثيرة، منها إرغام فرنسا على الاعتراف بجبهة التحرير الوطنية وتفاوض معها على قاعدة الاستقلال التام، تحقيق الاستقلال التام والكامل للجزائر غير مفتوح وغير منقوص، وباستعادة الصحراء الكبرى وتحقيق وحدة التراب الجزائري ورفض التنازل عن أي شبر منه ومن الصحراء. وهذا يدل على عزيمة الجزائريين الذين ثبتوا وثبتهم الله تعالى حتى انتزعوا اعترافا من ديغول بين الصحراء الجزائرية، وهذا من فضل الله عليهم، وإلا كان أربعة أخماس التراب الوطني ذاهبا أدراج الرياح، لأن الصحراء تمثل أربعة أخماس التراب الوطني الجزائري، ونحن نعلم أن الجزائر ثالث دولة إسلامية من حيث المساحة في العالم. تحقيق وحدة الشعب ورفض الجنسية المزدوجة للمستوطنين الأوروبيين المستخربين وتخييرهم فقط بين الجنسية الفرنسية أو الجنسية الجزائرية ويقدمون طلبا لا تكون تلقائية، وبذلك حققت هذه الثورة بعض أهدافها. بعد إمضاء الاتفاقيات قضية المستوطنين اتفق عليها، كان فرنسيون يطالبون يصبح المليون فرنسي وأوروبي جزائريين بين عشية وضحاها باكتساب الجنسية، وهذا ما رفضوه الجزائريون، فطالبوا بضمانات، أي الفرنسيين طالبوا ضمانات، فاتفقوا معهم على نقطة كان الزاما عليهم أن يتفقوا عليها، بإمكانهم اختيار جنسية جزائرية كأشخاص ولكن على قاعدة الاختيار الشخصي دون الآلية، يعني لا تمنح لهم آليا يعني، وخلال 3 سنوات يمكن لهؤلاء الفرنسيين والأوروبيين يعني ممارسة حقوق المواطنة الجزائرية دون أن يحملوا الجنسية الجزائرية، وبعد يغادرون الجزائر. هذا ما اتفق عليه في اتفاق إيفيان، وقع هذا أن هؤلاء المستوطنين الفرنسيين والأوروبيين، وكلمة أوروبيين هذه تدل على أصل فقط، ولا كلهم أصبحوا فرنسيين بالجنسية يعني، يبقون 3 سنوات في فرنسا في الجزائر يعني، ثم يغادرون البلاد إن لم يستطيعوا في هذه السنوات الثلاث أن يكتسبوا الجنسية الجزائرية بعد طلبهم لها. هذا متفق عليه، لكن بعد إمضاء الاتفاق بدأ هؤلاء يهربون كالفئران في الطائرات والبواخر، واستعملوا حتى تحمل الطائرات بوهران حتى تنقلهم، وكل الأقدام السوداء غادرت الجزائر. الأقدام السوداء مصطلح يعبر به عن هؤلاء المستوطنين الفرنسيين والأوروبيين في الجزائر، وكان شيئا عجيبا، وتبخلت كل الضمانات التي طلبتها فرنسا، لأن كل الأوروبيين تقريبا عادوا إلى بلادهم وتركوا الجزائر وتركوا ممتلكات الجزائريين التي سرقوها منهم أبا عن جد وكابرا عن كابر أو سافلا عن سافل، تركوا هذه الممتلكات التي أعطيت بعد ذلك لجزائريين من فلاحين وغيرهم، وانقلعوا إلى غير رجعة، ولله الحمد، وكان نصرا مبينا وعظيما الذي تحقق آنذاك. هذه خلاصة مفاوضات إيفيان، لكن ماذا جرى بعد المفاوضات؟ ماذا جرى على الثورة؟ كيف انحرف مسارها الإسلامي بعد ذلك؟ ما الذي جرى عليها من نكبات وهزائم روحية وفكرية؟ هذا الذي سأذكره إن شاء الله تعالى حلقة قادمة، إنما أذكره من أجل أن يعيد المسؤولون الجزائريين التفكير طويلا في قضية العودة إلى الإسلام من جديد، والالتحام مع شعوبهم مع شعبهم صفا واحدا، وساعة إذن سيكون الجزائر مكانة ضخمة جدا، وستجتمع كل الجهود لإنجاح كل مشاريع التنموية والحضارية، وسيذهب العنف أدراج الرياح إن شاء الله تعالى. هذا ما نرجوه للجزائر وأهلها، فنحن نحبهم ونتمنى لهم كل خير وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم، الفجر الباس قادم من قلب الليل الجاثم، وربيع الأمة آت من بعد شتاء.